الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة فيما تضمنته غزوة تبوك من الفقه. فصل. وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرها، فإنه تاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة، فلما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبولها منهم، وهو الذي وفقهم لفعلها وتفضل عليهم بقبولها، فالخير كله منه وبه وله وفي يديه، يعطيه من يشاء إحسانا وفضلا ويحرمه من يشاء حكمة وعدلا. فصل. وقوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا قد فسرها كعب بالصواب، وهو أنهم خلفوا من بين من حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر من المتخلفين، فخلف هؤلاء الثلاثة عنهم وأرجع دونهم، وليس ذلك تخلفهم عن الغزو، لأنه لو أراد ذلك لقال تخلفوا، كما قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم، فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم، والله أعلم. فصل في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة 90 بعد مقدمه من تبوك. قال ابن إسحاق ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفه من تبوك بقية رمضان وشوالا وذي القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج سنة 90 ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم، فخرج أبو بكر والمؤمنون. قال ابن سعد فخرج في 300 رجل من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة قلدها وأشعرها بيده، عليها ناجية بن جندب الأسلمي، وساق أبو بكر 5 بدنات. قال ابن إسحاق فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه، فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء. قال ابن سعد فلما كان بالعرج وابن عائذ يقول بضجنان لحقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على العضباء، فلما رآه أبو بكر قال أمير أو مأمور؟ قال لا بل مأمور، ثم مضيا. وقال ابن سعد فقال له أبو بكر أستعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج؟ قال لا، ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. فأقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، وقال أيها الناس لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق الهمداني عن زيد بن يثيع قال سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله إلى 4 أشهر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فأمره أن يؤذن ببراءة، قال فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وفي هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر. واختلف في حجة الصديق هذه هل هي التي أسقطت الفرض أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين أصحهما الثاني، والقولان مبنيان على أصلين. أحدهما هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أو لا، والثاني هل كانت حجة الصديق رضي الله عنه في ذي الحجة أم وقعت في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها، على قولين، والثاني قول مجاهد وغيره. وعلى هذا فلم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج بعد فرضه عاما واحدا، بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه، وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم، وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة 6 أو 7 أو 8 أو 9 دليل واحد. وغاية محتج به من قال فرض سنة 6 قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهي قد نزلت بالحديبية سنة 6، وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج، وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه، فإن هذا بوجود ابتدائه. وآية فرض الحج وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نزلت عام الوفود أواخر سنة 9. فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم عليه وفد ثقيف، وقد تقدم مع سياق غزوة الطائف. قال موسى بن عقبة وأقام أبو بكر للناس حجهم، وقدم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى قومه، فذكر نحو ما تقدم، وقال فقدم وفدهم وفيهم كنانة بن عبد ياليل وهو رأسهم يومئذ، وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد. فقال المغيرة بن شعبة يا رسول الله أنزل قومي علي فأكرمهم فإني حديث الجرح فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمنعك أن تكرم قومك، ولكن أنزلهم حيث يسمعون القرآن. وكان من جرح المغيرة في قومه أنه كان أجيرا لثقيف، وأنهم أقبلوا من مضر حتى إذا كانوا ببعض الطريق عدا عليهم وهم نيام فقتلهم، ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبل، وأما المال فلا، فإنا لا نقدر. وأبى أن يخمس ما معه، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد، وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يذكر نفسه، فلما سمعه وفد ثقيف قالوا يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته. فلما بلغه قولهم قال فإني أول من شهد أني رسول الله. وكانوا يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه أصغرهم. فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين واستقرأه القرآن، فاختلف إليه عثمان مرارا حتى فقه في الدين وعلم. وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر، وكان يكتم ذلك من أصحابه، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه. فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا. فقال كنانة بن عبد ياليل هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال نعم، إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم، وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم. قال أفرأيت الزنا؟ فإن قوم نغترب ولا بد لنا منه. قال هو عليكم حرام، فإن الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قالوا أفرأيت الربا؟ فإنه أموالنا كلها. قال لكم رؤوس أموالكم، إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قالوا أفرأيت الخمر؟ فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها. قال إن الله قد حرمها، وقرأ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فارتفع القوم فخلى بعضهم ببعض فقالوا ويحكم إن نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة. انطلقوا نكاتبه على ما سألناه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم لك ما سألت أرأيت الربة ماذا نصنع فيها؟ قال اهدموها. قالوا هيهات لو تعلم الربة أنك تريد هدمها لقتلت أهلها. فقال عمر بن الخطاب ويحك يا ابن عبد ياليل ما أجهلك إنما الربة حجر. فقالوا إنا لم نأتك يا ابن الخطاب. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تولى أنت هدمها فأما نحن فإنا لا نهدمها أبدا. قال فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها. فكاتبوه. فقال كناية بن عبد ياليل ائذن لنا قبل رسولك ثم ابعث في آثارنا فإنا أعلم بقومنا. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم وحباهم وقالوا يا رسول الله أمر علينا رجلا يؤمنا من قومنا. فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص لما رأى من حرصه على الإسلام وكان قد تعلم سورا من القرآن قبل أن يخرج. فقال كناية بن عبد ياليل أنا أعلم الناس بثقيف فاكتموهم القضية وخوفوهم بالحرب والقتال وأخبروهم أن محمدا سألنا أمورا أبيناها عليه. سألنا أن نهدم اللات والعزى وأن نحرم الخمر والزنا وأن نبطل أموالنا في الربا. فخرج ثقيف حين دنا منه الوفد يتلقونهم فلما رأوهم قد ساروا العنق وقطعوا الإبل وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزموا وكربوا ولم يرجعوا بخير. فقال بعضهم لبعض ما جاء وفدكم بخير ولا رجعوا به. وترجل الوفد وقصدوا اللات ونزلوا عندها. واللات وثن كان بين ظهران الطائف يستر ويهدى له الهدي كما يهدى لبيت الله الحرام. فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها إنهم لا عهد لهم برؤيتها. ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله وجاء كل منهم خاصته من ثقيف فسألوهم ماذا جئتم وماذا رجعتم به. قالوا أتينا رجلا فظا غليظا يأخذ من أمره ما يشاء قد ظهر بالسيف وداخله العرب ودان له الناس فعرض علينا أمورا شدادا هدم اللات والعزى وترك الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم وحرم الخمر والزنا. فقال الثقيف والله لا نقبل هذا أبدا. فقال الوفد أصلحوا السلاح وتهيأوا للقتال وتعبأوا له ورموا حصنكم. فمكث ثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يريدون القتال ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب وقالوا والله ما لنا به طاقة وقد داخله العرب كلها فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل وصالحوه عليه. فلما رأى الوفد أنهم قد رغبوا واختاروا الأمان على الخوف والحرب قال الوفد فإنا قد قاضيناه وأعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما أردنا ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه فاقبلوا عافية الله. فقال الثقيف فلم كتمتمون هذا الحديث وغنمتمون أشد الغم؟ قالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم أخوة الشيطان فأسلموا مكانكم. فمكثوا أياما ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليهم خالد بن الوليد وفيهم المغيرة بن شعبة. فلما قدموا عمدوا إلى اللات ليهدموها واستكفت ثقيف كلها الرجال والنساء والصبيان حتى خرج العواتق من الحجال لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة يظنون أنها ممتنعة. فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وقال لأصحابه والله لا أضحكنكم من ثقيف. فضرب بالكرزين ثم سقط يركض. فارتج أهل الطائف بضجة واحدة وقالوا أبعد الله المغيرة قتلته الربة. وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا من شاء منكم فليقرب وليجتهد على هدمها فوالله لا تستطاع. فوثب المغيرة بن شعبة فقال قبحكم الله يا معشر ثقيف إنما هي لكاع حجارة ومدر فاقبلوا العافية واعبدوا الله. ثم ضرب الباب فكسره ثم على سورها وعلى الرجال معه فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض. وجعل صاحب المفتاح يقول: لا يغنمن الأساس فلا يخسفن بكم. فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعني أحفر أساسها. فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليها ولباسها، فبهتت ثقيف، فقالت عجوز منهم: أسلمها الرضاع وتركوا المصاع. وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليتها وكسوتها، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه. وقد تقدم أنه أعطاه لأبي سفيان ابن حرب، هذا لفظ موسى ابن عقبة. وزعم ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. وروينا في سنن أبي داود عن جابر قال: اشترطت ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. وروينا في سنن أبي داود الطيالسي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم. وفي المغازي لمعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عثمان بن عبد الله عن عمه عمرو بن أوس عن عثمان بن أبي العاص قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة، فقلت: يا رسول الله، إن القرآن يتفلت مني. فوضع يده على صدري وقال: يا شيطان، اخرج من صدر عثمان، فما نسيت شيئا بعده أريد حفظه. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفر عن يسارك ثلاثة. ففعلت فأذهبه الله عني. فصل. وفي قصة هذا الوفد من الفقه أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلما لم يتعرض له الإمام ولا لما أخذه من المال، ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال، كما لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه المغيرة من أموال الثقفيين، ولا ضمن ما أتلفه عليهم، وقال: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ومنها جواز إنزال المشرك في المسجد، ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعبادتهم. ومنها حسن سياسة الوفد وتلطفهم حين تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به، فتصوروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونه الموافق لهم فيما يهوونه، حتى ركنوا إليهم واطمأنوا، فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنوا، فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاءوا، ولو فاجأوه به من أول وهلة لما أقروا ولا أذعنوا، وهذا من أحسن الدعوة وتمام التبليغ، ولا يتأتى إلا مع ألباء الناس وعقلائهم. ومنها أن المستحق لإمة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههم في دينه. ومنها هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت، وهدمها أحب إلى الله ورسوله وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير. وهذا حال المشاهد للمشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله، لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها، ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها، وللإمام أن يقطعها وأوقفها لجند الإسلام ويستعين بها على مصالح المسلمين. وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع والنذور التي تساق إليها يضاهى بها الهدايا التي تساق إلى البيت الحرام، للإمام أخذها كلها وصرفها في مصالح المسلمين، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال بيوت هذه الطواغيت وصرفها في مصالح الإسلام، وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد، سواء من النذور لها والتبرك بها والتمسح بها وتقبيلها واستلامها،
هذا كان شرك القوم بها، ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات والأرض، بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه. ومنها استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت، فيعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في الأمكنة التي كان يشرك به فيها. وهكذا الواجب في مثل هذه المشاهد أن تهدم وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون، وإلا أقطعها الإمام هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم. ومنها أن العبد إذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفل عن يساره لم يضره ذلك ولا يقطع صلاته، بل هذا من تمامها وكمالها، والله أعلم. فصل. قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، فدخلوا في دين الله أفواجا يضربون إليه من كل وجه. فصل. وقد تقدم ذكر وفد بني تميم ووفد طيء. ذكر وفد بني عامر ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل، وكفاية الله شره وشر أربد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه. روينا في كتاب الدلائل للبيهقي عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء قال: وفد أبي في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا وذو الطول علينا. فقال: مه مه، قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، السيد الله. روينا عن ابن إسحاق قال: لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر، فيهم عامر بن الطفيل وأرمد بن قيس ابن جزء ابن خالد بن جعفر وجبار بن سلمى ابن مالك ابن جعفر، وكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم. فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به، فقال له قومه: يا عامر، إن الناس قد أسلموا. فقال: والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، وأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش. ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرجل فإني شاغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر: يا محمد خالني. قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده. قال: يا محمد خالني. قال: حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أنا والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد: ويحك يا أربد، أين ما كنت أمرتك به؟ والله ما كان على وجه الأرض أخوف عندي على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال: لا أبا لك، لا تعجل علي، فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل فأضربك بالسيف. ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه، فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول. ثم خرج أصحابه حين رأوه حتى قدموا أرض بني عامر، أتاهم قومهم فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ فقال: لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي فأرميه بنبلي هذه حتى أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين معه جمل يتبعه، فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. وكان أربد أخا لبيد ابن ربيعة لأمه، فبكى ورثاه. وفي صحيح البخاري أن عامر بن الطفيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين ثلاث خصال، يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف أقراء. فطعن في بيت امرأة فقال: أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان؟ ائتوني بفرسي. فركب فمات على ظهر فرسه. فصل في قدوم وفد عبد القيس. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ممن القوم؟ فقالوا مرقية. فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندانا. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. زاد مسلم قالوا يا رسول الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى، جذع تنقرونه ثم تلقون فيه التمر ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي، فإذا سكن شربتموه، فعسى أحدكم أن يضرب ابن عمه بالسيف. وفي القوم رجل به ضربة كذلك. قال وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال اشربوا في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة جرذان لا تبقى فيها أسقية الأدم. قال وإن أكلها الجرذان مرتين أو ثلاثة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال ابن إسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن بشر ابن المعلى، وكان نصرانيا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس فقال يا رسول الله إني على دين وإني تارك ديني لدينك، فتضمن لي بما فيه؟ قال نعم أنا ضامن لذلك، إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه. فأسلم وأسلم أصحابه. ثم قال يا رسول الله احملنا. فقال والله ما عندي ما أحملكم عليه. فقال يا رسول الله إن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس، أفنتبلغ عليها؟ قال لا، تلك حرق النار. فصل. ففي هذه القصة أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم كلهم، ذكره الشافعي في المبسوط، وعلى ذلك ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنة. وفيها أنه لم يعد الحج في هذه الخصال، وكان قدومهم في سنة 9، وهذا أحد ما يحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد، وأنه إنما فرض في العاشرة، ولو كان فرض لعده من الإيمان كما عد الصوم والصلاة والزكاة. وفيها أنه لا يكره أن يقال رمضان للشهر خلاف لمن كره ذلك وقال لا يقال إلا شهر رمضان. وفي الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيها وجوب أداء الخمس من الغنيمة وأنه من الإيمان. وفيها النهي عن الانتباه في هذه الأوعية، وهل تحريمه باق أو منسوخ على قولين، وهما روايتان عن أحمد، والأكثرون على نسخه بحديث بريدة الذي رواه مسلم وقال فيه وكنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. ومن قال بإحكام أحاديث النهي وأنها غير منسوخة قال هي أحاديث تكلف التواتر في تعددها وكثرة طرقها، وحديث الإباحة فرد فلا يبلغ مقاومتها. وسر المسألة أن النهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع، إذ الشراب يسرع إليه الإسكار فيها، وقيل بل النهي عنها لصلابتها، وأن الشراب يسكر فيها ولا يعلم به بخلاف الظروف غير المزفتة، فإن الشراب متى غلى فيها وأسكر انشقت فيعلم بأنه مسكر. فعلى هذه العلة يكون الانتباه في الحجارة والصفر أولى بالتحريم، وعلى الأول لا يحرم إذ لا يسرع الإسكار إليه فيها كإسراعه في الأربعة المذكورة، وعلى كلا العلتين فهو من باب سد الذريعة كالنهي أولا عن زيارة القبور سدا لذريعة الشرك، فلما استقر التوحيد في نفوسهم وقوي عندهم أذن في زيارتها غير أن لا يقود هجرا. وهكذا قد يقال في الانتباه في هذه الأوعية إنه فطنهم عن المسكر وأوعيته وسد الذريعة إليه إذ كانوا حديث عهد بشربه. فلما استقر تحريمه عندهم واطمأنت إليه نفوسهم أباح لهم الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكرا. فهذا فقه المسألة وسرها. وفيها مدح صفتي الحلم والأناة وأن الله يحبهما وضدهما الطيش والعجلة وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. وفيه دليل على أن الله يحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير كالذكاء والشجاعة والحلم. وفيه دليل على أن الخلق قد يحصل بالتخلق والتكلف لقوله في هذا الحديث خلقين تخلقت بهما أو جبلني الله عليهما فقال بل جبلت عليهما. وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم كما هو خالق ذواتهم وصفاتهم. فالعبد كله مخلوق ذاته وصفاته وأفعاله. ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله. ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس وقالوا هو مجوس هذه الأمة صح ذلك عن ابن عباس. وفيه إثبات الجبل للجبر لله تعالى وأنه يجبل عبده على ما يريد كما جبل الأشج على الحلم والأناه وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس. فسبحانه الذي جبل العبد على أخلاقه وأفعاله. ولهذا قال الأوزاعي وغيره من أئمة السلف نقول إن الله جبل العباد على أعمالهم ولا نقول جبرهم عليها. وهذا من كمال علم الأئمة ودقيق نظرهم. فإن الجبر أن يحمل العبد على خلاف مراده كجبر البكر الصغيرة على النكاح وجبر الحاكم من عليه الحق على أدائه. والله سبحانه أقدر من أن يجبر عبده بهذا المعنى ولكنه يجبره على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته. فهذا لون والجبر لون. وفيها أن الرجل لا يجوز له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها كالإبل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز للجارود ركوب الإبل الضالة وقال ضالة المسلم حرق النار. وذلك لأنه إنما أمر بتركها وألا يلتقطها حفظا على ربها حتى يجدها إذا طلبها. فلو جوز له ركوبها والانتفاع بها لأفضى إلى أن لا يقدر عليها ربها وأيضا تطمع فيه النفوس وتتملكها فمنع الشارع من ذلك. فصل في قدوم وفد بني حنيفة. قال ابن إسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب وكان منزلهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار. فأتوا بمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستر بالثياب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في يده عسيب من سعف النخل. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتك. قال ابن إسحاق فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة إن حديثه كان على غير هذا. زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا مسيلمة في رحالهم. فلما أسلموا ذكروا له مكانه فقالوا يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لنا. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر به للقوم وقال أما إنه ليس بشركم مكانا يعني حفظه ضيعة أصحابه وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انصرفوا وجاءوا بالذي أعطاه. فلما قدموا اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وقال إني أشركت في الأمر معه ألم يقل لكم حين ذكرتموني له أما إنه ليس بشركم مكانا وما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه. ثم جعل يستع السجعات فيقول لهم فيها يقول فيما يقول مضاهاة للقرآن لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، ووضع عنهم الصلاة، وأحل لهم الخمر والزنا، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي، فأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك. قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، وليس قريش قوما يعدلون. فقدم عليه رسوله بهذا الكتاب، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وكان ذلك في آخر سنة عشر. قال ابن إسحاق: فحدثني سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسول مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما: وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟ قال: نعم. فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. وروينا في مسند أبي داود الطيالسي عن أبي وائل عن عبد الله قال: جاء ابن نواحة وابن أثال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهدان أني رسول الله؟ فقال: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله، ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله: فرضت السنة بأن الرسل لا تقتل. وفي صحيح البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به، لحقنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار، وكنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه ألقينا ذلك وأخذناه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به، وكنا إذا دخل رجب قلنا: جاء منصل الأسنة، فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناها وألقيناها. قلت: وفي الصحيحين من حديث نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولا إن أدبرت لا يعقرنك الله، وإني أراك الذي أريد فيه ما أريد، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف. قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك الذي أريد فيه ما أريد. فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فهذان هما، أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. وهذا أصح من حديث ابن إسحاق المتقدم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن أنفقهما، فنفقتهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. فصل في فقه هذه القصة: فيها جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة، ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار: سلام على من اتبع الهدى. ومنها أن الرسول لا يقتل ولو كان مرتدا، هذه السنة. ومنها أن للإمام أن يأتي يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار. ومنها أن الإمام ينبغي له أن يستعين برجل من أهل العلم يجيب عنه أهل الاعتراض والعناد. ومنها توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه ويجيب عنه. ومنها أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ السوارين بروحه فطارا، وكان الصديق هو ذلك الروح الذي نفخ مسيلمة وأطاره. قال الشاعر: فقلت له ارفعها إليك فأحيها بروحك واقتته لها قيتة قدرا. ومنها هنا دل لباس الحلي للرجل على نكد يلحقه وهم يناله. وأنباني أبو العباس أحمد ابن عبد الرحمن ابن عبد المنعم ابن نعمة ابن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر قال: قال لي رجل: رأيت في رجلي خلخالا. فقلت له: تتخلخل رجلك بألم؟ وكان كذلك. وقال لي آخر: رأيت كأن في أنفي حلقة من ذهب وفيها حب مليح أحمر. فقلت له: يقع بك رعاف شديد. فجرى كذلك. وقال لي آخر: رأيت كأن في أنفي حلقة ذهب وفيها حب مليح أحمر. فقلت له: يقع بك رعاف شديد. فجرى ذلك. وقال آخر: رأيت كلابا معلقا في شفتي. قلت: يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد في شفتك. فجرى كذلك. وقال لي آخر: رأيت في يدي سوارا والناس يبصرونه. فقلت له: سوء يبصره الناس في يدك، فعن قليل طلع في يده طلوع. ورأى ذلك آخر لم يكن يبصره الناس، فقلت له: تتزوج امرأة حسنة وتكون رقيقة. قلت: عبر له السوار بالمرأة لما أخفاه وستره عن الناس، ووصفها بالحسن لحسن منظر الذهب وبهجته، وبالرقة لشكل السوار. والحلية للرجل تنصرف على وجوه، فربما دلت على تزويج العزاب لكونها من آلات التزويج، وربما دلت على الإماء والسرار وعلى الغناء وعلى البنات وعلى الخدم وعلى الجهاز، وذلك بحسب حال الرائي وما يليق به. قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأن في يدي سوارا منفوخا لا يراه الناس. فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاء. فتأمل كيف عبر له السوار بالمرأة، ثم حكم عليه بالمرض لسفرة السوار وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن. قال: وقال لي آخر: رأيت في يدي خلخالا وقد أمسكه آخر، وأنا ممسك له وأصيح عليه وأقول: أترك خلخالي. فتركه. فقلت له: فكان الخلخال في يدك أملس؟ فقال: بل كان خشنا، تألمت منه مرة بعد مرة وفيه شراريف. فقلت له: أمك وخالك شريفان ولست بشريف، واسمك عبد القاهر، وخالك لسانه نجس رديء يتكلم في عرضك ويأخذ مما في يدك. قال: نعم. قلت: ثم إنه يقع في يد ظالم متعد ويحتني بك، فتشد منه وتقول: خلي خالي. فجرى ذلك عن قليل. قلت: تأمل أخذه الخال من لفظ الخلخال، ثم عاد إلى اللفظ بتمامه حتى أخذ منه خل خالي، وأخذ شرفه من شراريف الخلخال، ودل على شرف أمه إذ هي شقيقة خاله، وحكم عليه بأنه ليس بشريف إذ شرفات الخال الدالة على الشرف اشتقاقا هي في أمر خارج عن ذاته. واستدل على أن لسان خاله لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة، فهي خشونة لسان خاله في حقه. واستدل على أخذ خاله ما في يديه بتأذيه به، وبأخذه ليديه في النوم بخشونته، واستدل بإمساك الأجنبي للخلخال ومجاذبة الرائي عليه على وقوع الخال في يد ظالم متعد يطلب منه ما ليس له. انتهى الشريط 41 من كتاب زاد المعاد، وله بقية على الشريط 42.